ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم في أولى حلقات برنامجنا نفح الطيب. نفح الطيب في موسم الرابع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية في جدة. نبحر فيه مع مشايخنا الكرام ومع واحات إيمانية متنوعة. أول ضيوفنا ونشرف بإطلالته معنا الشيخ سعيد ابن مسفر. حياك الله شيخنا الكريم.
وأنبياك الله أخي الكريم. وحيا برنامجك الرائع ورائد.
الله يسلمك شيخنا الكريم. السعادة لما جميلة الكل يطمح إليها. البشرية تتهافت تكد وتتعب من أجل تحقيق السعادة. كيف يسعد الإنسان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا شك أن السعادة مطلب كل إنسان وغاية كل حي، وما أظن أحدا يريد أن يعيش شقيا. وما نراه في حياة الناس من صراعات ومن تطاحن ومن حروب على مستوى الأمم والشعوب وعلى مستوى الأفراد هو من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة. لكن هذه السعادة لا يمكن أن تتوفر للإنسان إلا إذا توفرت له أشياء رئيسية يطمئن فيها قلبه ويرتاح فيها جسده ويتحقق له الرفاهية والأمن والطمأنينة، وهذه تتم بتوفر مثل هذه الأشياء.
جميل. ما هي يا شيخ هذه الأشياء؟
طبعا أول شيء وأساس كل شيء في الدنيا هو الدين. جميل. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الدين إن ضيعت من عوض. وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. الدين هو سبيل السعادة وطريق الاطمئنان وطريق الفلاح. تسعد بالدين في الدنيا، وتسعد بالدين عند الموت، وتسعد بالدين في القبر، وتسعد بالدين في عرصات القيامة، وتسعد بالدين يوم تدخل أيها الإنسان دار السعداء في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. سعادة في جميع مراحل الحياة، تغطية لجوانب الإنسان في كل حياته. في حياته الدنيا بعض الناس يظن أن الدين أن في حياة الإنسان يعني تعقيد وتقييد وحد
حدود
وحرام لا، هذه الحدود بتشوفها والقيود دي قيود تنظيمية أصلا من أجل تنظيم حياتك.
جميل.
لأن حياة بدون قيود ودون تنظيم فوضى همجية. هي نعم، حتى في عالم اللعب. الآن كرة القدم لعبة لكنها محكومة بقانون، ويشرف على هذا القانون أربعة حكام، حكم ساحة واثنين حكم لاين وحكم احتياطي رابع. هي نعم، ويلزم اللاعبين بالتقيد بقول الحكم الأساس. اي نعم. ايش رايك لو نحن نزلنا 11 لاعب من نادي و11 لاعب من نادي اخر او من دولة اخرى، وحطينا الكرة في الوسط وقلنا لهم يلا الرجال يقع رجال يلا دخلوا جول
وطاحنوا.
بعد يمكن نصف دقيقة ستجد ان الكرة موجودة و22 لاعب فوقها وتتحول الى معركة. اي نعم، لكن لا بد من القيود.
جميل.
وهذه القيود تنظم حياة الإنسان، كذلك الدين. جميل. ينظم حياة الإنسان أولا، وهذا أعظم شيء وأعظم أثر للدين في حياة الإنسان، أن الإيمان والدين يقدم لك أيها الإنسان التفسير الحقيقي للغز هذه الحياة. جميل. هذه الحياة لغز حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والنظريات والأفكار والأيديولوجيات أن تحل هذا اللغز. وعاش الإنسان في شقاء لأنه لا يدري من أين جاء ولا يدري لماذا جاء ولا يدري إلى أين بعد أن يموت. وهذه المشاكل التي يعيشها البشرية الآن. استطاعت في المادة أنها تنهض وأنها تغزو الفضاء وتفجر الذرة وتخترع الكهرباء وتطوع المادة، لكن الإنسان ليس مادة. الإنسان مادة وروح، والروح ليست في المادة، الروح في عالم الإيمان. هذا الذي يقدم، حتى يقول شاعر الكفار إيليا أبو ماضي هذا شاعر نصراني من لبنان عاش في البرازيل في أمريكا الجنوبية، له قصيدة عجيبة يتحدث فيها عن معاناته التي كان يعانيها في ظل الكفر، ومن ضمن أبياتها يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. تصور واحد يعيش عمره 70-80 سنة وهو لا يدري لماذا يعيش. أنت الآن لو كنت مسؤول في الأمن من مكة إلى جدة ومرت عليك عربة ومسكت السواق قلت له منين جاي؟ قال مدري. وين أنت رايح؟ قال مدري. طيب ليش تمشي؟ قال مدري. هل تسمح له بالسير؟ تقول وقف حتى نشوف وش أنت، إما سكران ولا مجنون. إيه نعم، في ساعة زمنية كيف بمن طول عمره ما يدري لماذا يعيش ولا يعرف من الحياة إلا ما تعرفه البهائم؟ فالدين يعلمك ليش خلقت، وإذا وجدت الإجابة ذي صحيح إن الله خلقك لغاية وأوجدك لحكمة وجدت لنفسك معنى لأنك تعيش على هدى وعلى نور. أينا. أيضا الدين يضبط خطواتك، تمشي صح من بيتك إلى مسجدك إلى عملك إلى تدعى إلى الزنا فإني أخاف الله رب العالمين، تدعى إلى ترويج المخدرات أو تعاطيها تقول إني أخاف الله رب العالمين، تستثار من أجل تفتك ولا تعدني ولا تقتل فتقول إني أخاف الله رب العالمين، فتعيش آمن لأنك تمشي على هدى الدين. أيضا الدين يمنحك الطمأنينة، الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ما هي في كأس وغانية ولا في قصر ولا في يعني مبالغ هائلة ولا سيارات حديثة، لا، هذه حياة مادية، لكن الحياة الطيبة حياة القلوب، حياة الإيمان بعلام الغيوب، في ركعة لله خاشعة، في تلاوة لله عز وجل خاشعة، في مراقبة لله وشعور بأنك مع الله وأن الله مطلع عليك، فهذه تعطيك السكينة والأمن، وهذا الذي يفتقده البشر الآن. شف الدول المتطورة، الدول الإسكندنافية، النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، دول راقية إلى أبعد درجات الرقي في النواحي المادية. أنا زرت بعضها، زرت هولندا وزرت السويد، والله في السويد ونحن نتمشى في بعض المحلات أنني ما رأيت في شوارعهم قصاصة ورقة وإلا عقب سجارة، ولا رأيت صندوق نفايات زي ما عندنا، ولا عامل نظافة. فسألت الأخوان قلت ليش؟ قالوا: النظافة مسؤولية الجميع، ناس راقين حقيقة، لكن أعلى نسب للانتحار في العالم في تلك الدول.
سبحان الله.
نعم، ليش؟ لأن الحياة المادية تضغط على نفوسهم ثم تفجرها من الداخل، ولا يستطيعون إلا أن ينتحروا يذهبوا من هذه الحياة. فهذه هدف. أيضا من أهداف الدين أو آثار الدين عليك أيها الإنسان أنك تكسب ولاية الله. الله يقول: الله ولي الذين آمنوا. يقول ابن القيم: لو لم يكن في الدين والإيمان إلا هذه لكفت. أما إرضاك ترضيك أن تكون وأن يكون وليك الله وأن تكون أنت ولي الله، هذه هي أهداف الدين.
جميل جميل. نعم. طيب شيخ، خلنا نقول هذه الأهداف قد تكون متصورة ذهنيا عندما يسمع عنها الإنسان يتمنى أنه يعيشها، ولكنه قد يضل الطريق في تطبيق هذه. كيف تتم يعني هذه المخالطة للدين في ذلك القلب فيصبح هو الذي يوجه هذه الحياة وتحصل هذه الطمأنينة؟
الدين في مطالبه الشرعية وفي مقاصده الدينية يقصد إلى 4 أشياء.
جميل.
الأمر الأول تصحيح عقيدة الإنسان بحيث لا يشرك بالله شيئا، ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة 13 سنة
من أجل هذا المفهوم،
من أجل تثبيت العقيدة.
جميل.
إيه؟ لأنها تمثل العقيدة الأساس للبناء الإسلامي. أنت تعرف الآن أصحاب العمائر الضخمة الطويلة كم يمكثون في اختبار أول شيء التربة ثم في النزول إلى عشرات الأمتار، ثم يصبون في هذا الجزء من الحديد والإسمنت يمكن ما يكلف إعمارة ولا يستفيدون منه، ما يسكنونه ولا شيء، لكنه هو الأساس. وبعد ذلك يصعدون إلى أبراج عالية بناء على قوة الأساس. كذلك الدين، الدين بنيان، وقد جاء كلمة بنيان في الحديث: بني الإسلام.
جميل.
بني الإسلام على 5 أركان. إيش أول ركن؟ إيش أهم ركن؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد أيها العبد أنه لا إله في الكون بحق معبود إلا الله. هناك آلهة كثيرة، الإنسان منذ أن خلق وهو عابد بطبيعته، الله فطره على العبادة، لكن المشكلة أنه ما عرف من يعبد، فعبد الشجر وعبد الحجر وعبد الشمس وعبد القمر وعبد الشيطان وعبد النجوم، عبد كل شيء. في آلهة الآن جديدة ما عندها وثنية، لا آلهة معنوية، الإنسان يعبد الدرهم، يدور مع الدرهم والدينار، يعبد الجاه، يعبد المنصب والكرسي والسلطة، يعبد الزوجة، يعبد بطنه، بعضهم على شهوات بطنه وفرجه على حياته، هؤلاء كلهم عباد. الإسلام يقول لا، اتركوا هذا كله وعليكم أن تتوجهوا للإله الحق وهو الله. ومن توجيهات هذا الإله الحق تتلقون كل، ليس معنى أنك لما تكون موحد أنك ما تتزوج، لا تتزوج
جميل.
أو أنك ما تعمل، تعمل، أو أنك ما تمسك أو المال أو تقتنيه، تقتنيه، لكن بتوجيهات المعبود جميل. وهو الله سبحانه، وبهذا تنتظم حياة الإنسان جميل. هذا أول شيء
جميل. طيب شيخ، هذه العقيدة، بس أنا عندي تساؤل، يعني صلى الله عليه وسلم جلس عليها 13 لأنه جاء إلى مجتمع جاهل. نحن الآن يا شيخ يعني من يولدون يعني في بيئات مسلمة، يعني يقول لك الحمد لله أمورنا طيبة، يعني قد يكون هناك تقصير نقول في هذا الجانب.
نعم طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على مجتمع جاهلي يعبد الأوثان، فكان هذه الأوثان بتصحيح مسار العقيدة. نحن الآن كما ذكرت لك عندنا أوثان ثانية، وهي أوثان معنوية، تصورات. يعني أكثر الشباب الآن لما تسأله إيش غايته في الحياة، غايته أنه يدرس وتوظف وأنه يتزوج، يشتري سيارة، يبني له عمارة أو يسوي له شقة أو شيء، هذه أهدافنا من الحياة، هذه أوثان في حياتنا. المفروض أن نكون الغاية لما نسأل الشاب وهو في المرحلة الثانوية أو في الجامعية، نقول إيش هدفك في الحياة؟ يقول أن أعبد الله، وأن أبرمج حياتي كلها على ضوء هذا الهدف، أعبد الله، أبني البيت لأعبد الله، أتزوج الزوجة لتعيني على طاعة الله، أشتري السيارة لأستخدمها بطاعة الله، أدرس وأحصل على الشهادة لتكون عونا لي على طاعة الله. هذا هو عودة الناس إلى العقيدة بمعنى مفهومها الصحيح في حياة الناس.
جميل. طيب أنا أريد أن أستكمل هذا الحديث العد بعد هذا الفاصل شيخنا الكريم.
صبر.
الله يعطيكم العافية مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من مشاريعنا المصدرات المتنقلة، ابتكار دعوي عبارة عن سيارة مجهزة بمتطلبات المصليات من فرش ومياه للوضوء ومكبرات للصوت، تصل أماكن التجمعات العامة البعيدة عن المساجد كالكورنيش والملاعب الرياضية وغيرها لإقامة صلاة الجماعة. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زال حديثنا مع شيخنا الدكتور سعيد بن مسفر. حياك الله شيخنا الكريم.
وأنت حياك الله.
الله يعطيكم العافية. شيخنا تحدثنا عن العقيدة وأنها هي الأساس والبنيان الذي يبنى عليه، ثم
الهدف الثاني، المقصد الثاني
جميل.
العبادة، والعبادة ذي من أجل بناء الإنسان نفسه كيف يكون موحدا لله. ولذا تشوف أن أهداف كل الشرائع والعبادات كلها تخدم هدف واحد جميل. مثلا يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نعم، ويقول في الحج فمن فرض الحج فلا
فمن حج البيت
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الصوم يقول عليه الصلاة والسلام من لم
يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. يعني هذه العبادات هي لتصحيح جميل. وضع الإنسان
جميل.
نعم جميل. في عبادة، إيش العبادة طلوع فيها؟ أول شيء الإخلاص لله، ما فيها رياء ولا مقصد ولا هدف جميل. وبعدين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله جميل. لا إله إلا الله تعني التجريد للإخلاص في القلب لله وحده. محمد رسول الله، التجريد في المتابعة في العبادة لرسول الله وحده، فلا معبود إلا الله ولا مطاع ومتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطها القبول. الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول لمن يعني يحب الله، كثير من الناس يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخطئون في التعبير عن هذه المحبة بالابتداء. يعني يسوي بدعة ويظنه هو مقصده طيب، ما يريد لا شرك ولا يريد بهارياء، ما يريد إلا وجه الله، لكن أخطأ في أنه عبد الله بطريقة ليس عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد.
فإذا جيت أيها الإنسان تريد أن تعبد الله، يجب أن تعرف من المنهج الذي تعبد الله عليه، وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، بل يخبر الله عز وجل عن النصارى الذين لما فتح بيت المقدس فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى القساوسة والعباد وقد ثفنت جباههم وقد تعبدوا عبادات متعبة، ذكر قول الله عز وجل وبكى، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شوفها خاشعة لله، عاملة لله، ناصبة لله، لكن تصلى نارا حامية. ليه؟ لأنها أرادت الطريق من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما أعطى الله عز وجل تخويل وتفويض لأي واحد في الدنيا أن يطاع ويعبد هو سبحانه على ضوء هديه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فهذه لابد منها المتابعة. جميل. لأنك أيها الإنسان إذا أنت تعبد على غير هدى وغير يعني متابعة، والله تتعب بس نفسك. صحيح. تتعب نفسك. فهو رد، أجل استرح من أول الأمر، لا تتعب نفسك لأن عملك مردود.
جميل.
هذا الثاني،
هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث،
المقصد الثالث حفظك الله، المعاملة.
جميل.
أن يظهر هذا المعتقد وهذا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يظهر سلوكا واقعيا في تعاملك مع الناس، لأن الحياة قائمة على المعاوضة والتعامل وعلى الاحتكاك. فأنت إذا صليت صلاتك ما شاء الله طيبة، لكن نشوفك إذا بعت واشتريت. إذا نعم، هنا الميدان. إذا بعت واشتريت وتخاف الله تبيع، فلا تغش ولا تكذب ولا تحلف، وسمح تشتري أيضا سمح. بعض المشترين ما يشتري السلعة إلا قد طلع عين البايع. نعم. وبعض الباعة ما يبيع إذا شاف الزبون يبغاها إلا قد طلع عيونه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا تريد أن يرحمك الله؟ ودعوة الرسول مستجابة، لو دعا على أمة لأهلكها الله. فلا بد من أن يظهر هذا العقيدة، هذه العقيدة، وتظهر هذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك مع التعامل مع الناس، فيبدو فيك أولا الصدق، لا تكذب، أي نعم، الوفاء، الأمانة، لا تخون، السماحة، العفو، الصبر، كل أخلاق الإسلام تتمثل في تعاملك مع الآخرين.
جميل.
هذه
الثالثة. طيب المقصد الرابع يا شيخنا الكريم،
الرابع وهو أيضا مهم جدا وقد جاء منصوصا عليه بالقرآن، الخلق. قال عز وجل وهو يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال إنك لعلى عبادة كثيرة، وإنما برغم أنه كان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ليش؟ لأن العبادة لك والأخلاق لغيرك.
جميل.
أي نعم. وأول من ينبغي أن تكون على خلق معه اللي جنبك في دائرتك الخاصة، في أسرتك، والدك ببره، ووالدتك بالإحسان إليها وبرها، وزوجتك بحسن العشرة معها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ترى المقياس لخيرية الرجل ليس الناس. بعض الناس طيب عند الناس كلهم إلا عند مرته، تشوفه زي السكر والحالة عند الناس، إذا دخل انقلب عفريت. إيه نعم، هذا ما هو خير الناس. خير الناس من هو أفضل عند أهله. ولذا إذا أردت أن تستعرف مدى خيرية أي واحد، خل واحد يسأل أهله: كيف فلان عندكم؟ فإذا قالت: الله يطول عمره، الله يحفظه، الله يوفقه، الله يكون معه، تراه طيب. إذا قالت: الله ينتقم منه، الله يجعلها في وجهه، الله يفكنا منه، تراه شرير.
ولو ادعى ليه؟ لأنه أمام زوجته وأمام أولاده يظهر على لونه الصحيح. اقدر تلون ترى قدام الناس، أوه اقدر تلون بأي لون، لا لأنه وقتي، لكن البيت ما أبقى على لوني المزيف، يطلع لوني الأصلي. إيه فالأصلي هو الذي تحكم عليه. أي نعم. فأخلاقك مع زوجتك، أخلاقك مع أولادك، مع جيرانك، مع من له علاقة بك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب أمة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافة، الذين يألفون ويؤلفون. أي نعم. وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل عتل جواظ جعفري متكبر. أي نعم. وقال في حديث آخر كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. أي نعم. فإذا الإسلام أي نعم. فإذا الإسلام نظم عقيدتك ونظم عبادتك ونظم تعاملك ونظم أخلاقياتك، جئت بالإسلام كامل وعشت الدين كامل بإذن الله عز وجل.
الله أكبر. طيب أنا بسألك يا شيخ، يعني في الأخلاق بالذات، هل ترى أن أخلاقنا نحن الآن يعني تعبر عن ديننا في واقعنا، أم أننا نسينا كثيرا؟
والله في العموم في الجملة هناك بؤن شاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نحن عليه، ولذا كانت أخلاقنا سببا في إعراض الناس عن ديننا. أي نعم. الناس يسمعون عن الدين لكن يسألون أين أهله، فيقال هؤلاء أهله، فيرون فينا التخلف، يرون فينا القذارة. يعني موسم الحج، أضرب لك مثال، موسم الحج، موسم الحج 2 مليون. أي نعم. تبذل الدولة جهود عظيمة في سبيل المحافظة على صحة الحج وعلى أمن الحج وعلى تيسير سبل الحياة له وعلى أيضا النظافة في الحج، لكن شفها 3 أيام بس، من يوم أول منى إلى تعال في آخر أيام منى، بل يوم عرفة، يوم واحد من الصباح إلى المغرب، تعال بالمغرب تشوف شوارع عرفة كيف. بينما في بعض المناسبات في العالم مثل كأس العالم، إيه نعم، يحضره ملايين من البشر وتشوف كيف الحياة والنظيفة. يعني بإمكاني وأنا حاج إني آكل، وإذا انتهيت في صناديق للنفاية، لا، يأكل الرز ويكبه مكانه. إيه نعم. يشرب القوطي من اللبن ويرميه مكانه، يرمي الباقي مكانه. هذا لما يشوف الإنسان مثل هذا التعامل يقول أقول أجل هذه عبادة يتعبدون الله بها القذارة، بينما دين النظافة أمرنا الله بالنظافة في كل شيء. أيضا الصدق يا أخي الكريم، يعني أكذب الشعوب في العالم الآن وللأسف الشديد المسلمون. أي نعم. حتى أصبحنا نقول إذا ما بيجيك أقول لك وعد، يقول نعم، تقول وعد إنجليزي يعني صدق، بينما الأولين يقولون وعد مسلم.
الله.
وعد مسلم. أيضا عدم الأمانة في التعامل، تجد صناعات الكفار اللي جي عندنا صناعات متقنة. أي نعم. ونحن إذا صنعنا شيء صنعناه خلينا فيه خلل. الأمانة في الأقل في يعني جلب الخضار والفواكه، شوف كيف تجي من عندنا من عندهم من هناك، كلها سليمة، أعلى العلبة وأسفلها سواء، بينما تجد لما تشتري من مزارعنا تجد الطيب فوق، أي نعم، والبطال تحت، وبعضهم يحط شوية طيب أسفل ويحط الخربان في الوسط ويحط الزين فوق، فإذا جيت تسأل يقول كيف أسفلها، فتقول يقول لك والله إن أسفلها وأعلاه سواء، طيب وسطه خربة. فهناك حقيقة، وهذا والله شيء يؤسف له، هناك تباين بينما ينبغي أن نكون عليه من الأخلاق التي ندعو بها إلى الدين، قبل أن ندعو بألسنتنا ندعو بعملنا وتصرفتنا. ألا تدري أخي الكريم أن هناك شعوب بالملايين دخلت في الإسلام بناء على أخلاقيات بعض المسلمين؟
الله.
تجار من الجزيرة العربية من حضرموت سافروا إلى إندونيسيا، وهي بلاد لم تكن مسلمة أولا، وعاشوا تجار ما راحوا للدعوة، لكن تجار يتعاملون بالإسلام، إذا جاء وقت الصلاة يصلون، إذا جاء في البداية ما يغش ما يكذب، إذا جاء واحد يشتري منه يقول روح أول شيء اشتري من ذاك، أنا بعت على واحد خلي صاحبي يستفتح. أي نعم. إذا قال له فين عندك طيب، قال لا اللي عندي نص، لكن الطيب تبغاه ترى عند جاري، لا إحنا الآن لا، يقول الزين عندي والخبيث عند جاري. أي نعم. الناس لما شافوا هذه الأخلاق
أثرت
فيهم، قالوا إيش هذه الأخلاق، قالوا هذه أخلاق ديننا، قالوا إيش دينكم، قالوا ديننا الإسلام، قالوا نحن مسلمون. فأسلم بمئات الملايين، ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة
وملايو كلها أسلمت بهذا الأخلاق.
جميل.
والله لو قدمنا الإسلام بهذا الروح وهذه المعنوية لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن للأسف الشديد قدمنا الإسلام بغير لغته، قدمنا على أنه دين إرهابي ودين قتل ودين تفجير. ولذا شوف الآن أي مشكلة تحدث في العالم بمجرد أن تحدث تتجه أصابع الاتهام إلى
على طول
إلى المسلمين. متى كنا هكذا يا أخي؟ والله يقول ما أرسلناك إلا
رحمة
رحمة، ما أرسله الله لعنة على الأمم والشعوب. هي نعم. يعجبني مقطع طلعت عليه الشيخ محمد متولي شعراوي رحمة الله تعالى عليه، يقول ضم مجلس مع أحد قادة الجهاد في مصر أيامه قبل حوالي 20 سنة، فسأل الشيخ قال لي لو أنا يعني رأيت ملهى يشرب فيه الخمر ويمارس فيه الرقص والعري والمجون والهذا هل يجوز لي أقتله؟ يسأل الشاب. نعم. فقال الشاب نعم بل يجب عليك قتله. هؤلاء فسقوا هؤلاء. قال طيب وإذا قتلتهم هم على هذا الوضع أين إيش مصيرهم؟ قال النار وبئس القرار، يعني ما يهمه. قال طيب والشيطان لما هو يظلهم إيش يقصد من إضلالهم؟ قال يقصد أنهم يموتون إلى النار. إيه هذا هدف. قال قال أنت والشيطان اتحدتوا في الهدف. هدفك أن يدخلون النار وهدف الشيطان
هدف
أن يدخلون النار. قال أنت أعنت الشيطان على تحقيق هدفه. وما كان هذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من اليهود فبكى صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله ما يبكي؟ قال نفس افتلتت مني إلى النار، يقول ما أنقذتها. وفي حديث الرجل اليهودي لما كان عنده ولد عمره 12 سنة واحتضر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله للولد، فجلس الولد يطالع في أبوه قال أقبل قاسم، فقال لا إله إلا الله، فقال الحمد لله الذي أنقذك بي من النار.
الله أكبر.
نحن ما هدفنا قتل الناس يا أخي، هدفنا أن نبدأ بما بدأ الله به، تعبيد الناس. اللي كان يشرك بالله نخليه يوحد، واللي ما يصلي نخليه يصلي، واللي يزني ما نخليه يزني، واللي يعق والديه نخليه يطيع والديه. هذه دعوة الإسلام. إنما دعوة الإسلام أن نحن نروح نقول ادخلوا في الدين، ولا قتلناكم، ولا فجرنا عليكم عمائركم. إيش هذا؟ من يقبل الدين بهذا الأسلوب؟ ما أحد يقبل بهذا الأسلوب. نعم.
جميل. الله يعطيك العافية. أنا تفاجأت شيخنا أن الوقت انتهى. بالله لفظك هذا سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ الله يجزي خير. شكر الله لك شيخنا الكريم. نحن اعتدنا شيخنا قبل أن ننهي برنامجنا أن نرجع بضيفنا بالذاكرة قليلا، نسأله عن موقف أيام طلبه للعلم مع مشايخه مع معلميه، ما زال هذا الموقف عالقا في ذهنك إلى الآن تذكره، وكلما ذكرته يعني دعوت لصاحبه. هل ممكن أن تذكر لنا موقف شيخنا الكريم من المواقف؟
نعم أخي الكريم، زرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في بيته في مكة في موسم حج، وكانت قد اتصلت بي عجوز من الرياض وأنا في أبها، قالت أنا أكلمك من الرياض وعندي سؤال. قلت عندك الشيخ بن باز؟ اسألي، تسأليني في أبها وبن باز عندك؟ قالت والله أنك أحسن من بن باز، لأنها سمعت شريط. إيه نعم. وانبسطت فإني أدخل عليه، قلت يا شيخ ترى ما يعرف العلماء إلا هذا العجوز، جزاها الله خير، ترها سألتني وقال حلفت بالله أني أحسن منك، أني أحسن منك. ويوم أني سمعت أني أحسن منك في العلم قلت هاتي الأسئلة كلها وقعدت أجيبها يا سماحة الشيخ. فضحك رحمة الله تعالى عليه. إيه نعم. حتى يعني أخذ غترته وأدخلها في فمه وهو يقول الله يهديك يا شيخ سعيد، يهديك يا شيخ سعيد. فهذا من المواقف الطريفة التي مرت
الله
رحمة سعيد. الله تعالى عليه
رحمة الله رحمه الله وجزاك عنا خير الجزاء. شكرا لك يا شيخنا الكريم.
الله لكم
الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. ألتقيكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر.